قلنا أن البحث مع الأشعريين يراده تارتان عنوان دعوة قصور الجاع وقال عنوان دعوة قصور الكاشفية في الدليل العقلي، ثالثا عنوان عدم المنجزية والمعذرية قصور الخلجية في الدليل العقلي. البحث الأول انتهى في المهم المفيد، ننتقل إلى المقام الثاني والبحث الثاني في دعوة قصور الدليل العقلي من ناحية الكاشفية. هذا بحث مهم وجليل سريان ومنطقيان، وهذا البحث ينبغي تصنيفه وتقسيمه الى قسمين. القسم الاول في العقل النظري، الثاني في العقل العملي اي المستقلات العقليه استخدام العقل بالخبث والحزن. اما البحث العقل النظري الاستدلالات العقليه الوحدانيه، هنا ذكر الاخباريون بعض الاخباريون سلاما يشم منها او يستغفر منه ويستغفرون انهم يناقشون في كاشفيه الدليل العقلي النظري، خصوصا كلمات المحدث الاستراتيجي من الاستراتيجي ظاهره في انه يريد دعوى ان الاستدلالات العقليه النظريه الروحانيه ليست لها الكاشفيه والصحه والروحانيه التي يدعيها من يتمسك بهذه الحجيه ويعتمد عليها، فهو يدعي القصور في اصل الكاشفيه في اصل دلاله هذا النحو من الاستدلالات. يقول انه هناك لا اشكال لمن يراجع هذه الاستدلالات الروحانيه في علم الفلسفه والكلام وما شابه، يجد كثره الاخطاء في هذه الاستدلالات وتغير النظريات الفلسفيه وتغير النظريات الكلاميه العقليه من زمن الى زمن كثره الى كثره الاخطاء. بخلاف القضايا الاخرى هي قضايا حسيه وجدانيه فانه يقل فيها الخطا. نعم خصوص القضايا العقليه الرياضيه، خصوص الرياضيه الخصوصيه للمكان ومتفرعات الماء التي هي ايضا تبتني على العقل لا التجربه والحس، خصوص الرياضيات يقل فيها الخطأ وينبغي فيها الخطأ، وذلك إما باعتبار رجوعها إلى الحسيات والإنماء الحسية أو قريب النفسية أو لرجوعها إلى البديهيات، القضايا هي بديهية قربها وقرب مرادها من البديهيات أو المحسوسات أوجد قلة وندرة الخطأ فيها، بخلاف المشاعر البرهانيه والادله البرهانيه والعلوم البرهانيه العقليه الاخرى كالفلسفه والكلام والاصول كادله الكرامه والعلماء الاصول الابحاث الاستدلاليه البرهانيه، هذه القواعد هذه الاصول يكثر فيها الخطا، مع كثره الخطا لا يمكن الاعتماد فيها ولا يمكن اعتبار اصول اليقين جزم الفكر، وهذا هو معنى انه يبحث ويدعي اصول الكاشفيه في الدليل العقلي والاستدلالات العقليه الروحانيه. هنا ينبغي البحث في ثلاث اربع نقاط، بحث تاريخي اثاره بعض الاعلام اثاره السيد الصديق الدكتور حول كلام الاستراتيجي، وبحث هو التعليق الصحيح الذي ينبغي ان يعلق به على مدعى الاخباريه في هذا البحث. تعميق المدعات وتطويره وتطويره الى تطويبات سلميه. وبحث ثالث ما ذكره القوم في مقام الدفاع عن الاستدلال العقلي الاصولي ورد هذا الزعم الاخباري وذكره الاصوليون التعليق على كلام المستقبلي. وبحث رابع هو بحث منطقي مستقل ومهم، وهو بحث مع متبنيات القوم التي هي متبنيات وموضوع الإمام المسلم أرسطي الذي شخصه ورسمه التاريخ وقبلته فلاسفة المسلمين قبلوا هذا المنطق وبما فيه من الأصوليين. هناك بحث أساسي منطقي صرف مع تبنيات هذا المنطق الذي يكون بعد قليل من أقارب إذن هناك أربعة أصول قبل هذا النظام هذه المنطقة، وهو ما يدعيه التعريف من أصول الأدلة العقلية النظرية الكاشفية، يعني في تحصيل اليقين من جهة كثرة الأخطاء والاشتباهات فيها. أما البحث الأول وهو البحث التاريخي فقد ذكر السيد الأول أن هذا الكلام الذي يفترض الاضطرابي او الاخباريون كانه تاثر بالنظريه والنزعه الحسيه في الفلسفه والمنطق الذي حصل في الغرب، انه في تاريخه انه يدعي ان في نفس التاريخ وقريب مع التاريخ حصلت ايضا في بعض الاوروبيه نظريات جديده حول المنطق، مناقشات مع المنطق الأرسطي، ووجدت صياغات فلسفية ومنطقية تدعي أن مصدر المعرفة ومنشأ المعارف البشرية والتصديقات البشرية منحصر في الحس والتجربة. هذا وجد المذهب الحسي التجريبي هو أحد المذاهب والمدارس في نظرية المعرفة. يقول السيد الوجودي أن هذا لعله تأثر بدا تلك الأحكام التي كانت رائجة وبدأت تروج في أوروبا انتقلت أيضا إلى العالم الإسلامي، ومنهم حينئذ اختبثت المحيط الإسلامي وتأثر بها مثلا، وطرح مثل هذا الكلام أن في الإسلامية العقلية النظرية يكثر فيها الخطأ لأنها بعيدة عن الحس، إذا استقيم الرياضيات أنها قريبة من الحس بخلاف القضايا المحسوسة والقضايا الحسية قريبة من الحس والإنسانية. هذا نحو تأثر مثلا بكتب نظرية المذهب التجريبي والحسي في مصدر المعرفة البشرية بشكل عام، والذي هذا المذهب وجد في الغرب ابتداء أول ما وجد بعد عهد أرسطو، ولا يزال أيضا هناك فلاسفة غربيون يؤمنون بالنظرية الحسية مصدر المعرفة وينكرون أن يكون ذلك مصدر للمعرفة غير الحس والتجربة، ويشكلون أيضا على القياس الأرسطي والإشكال الدوري ونحو من الإشكالات. هذا البحث التاريخي يناقش فيه السيد الشريف ويذكر مفصلا في مقدمة المعالم الجديدة الذي ألفه كتاب ألفه بالكلية هناك له بحث تنفيذي مفصل في تاريخ نشأة علم الأصول وعلم الفقه وأدوار علم الأصول يتعرض لهذه المسألة تعرضا تفصيليا. هناك يقول بأنه من الناحية التاريخية هذه الدعوة بعيدة جدا، وذلك باعتبار أن المحدث الاسترابي كان يعيش في القرن الحادي عشر الميلادي، فإنما هذه النزعة وجدت على المذهب الحسي وجد في الغرب، بدأت بداياته في القرن الثاني عشر فما بعد، من البعيد أن يكون الاسترابي أخذ هذا الشيء وتأثر فيه من الغرب، من النزعة التي وجدت في المذهب الحسي الذي وجد في الغرب. بل إذا كان هناك تأثير وتأثر فينبغي أن يكون بالعكس، ادعي ان اولئك مثلا تاثروا بالكلام المسلم وهو بعيد أيضا عن مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام بشكل لم تصل عن كلمة الإمام. أصل هذا التأثير بعيد بحكم تاريخ الحالي ووضعين حياة الاضطرابات التي ألف القواعد المدنية وبين ما وقع في المدن. هذا مضافا إلى أنه أساسا يوجد فرق جوهري بين مدعى الاضطرابي ومدعى المدني. الاضطرابي لا يدعي أنه مصدر المعرفة البشرية، مصدر المعرفة منحصر في الحس والسمع، يدعي بعد قبوله بالمدركات العقلية غير المعتمدة على الحس والتجربة، أن يمكن للإنسان أن يكون مدركات عقلية بديهية قبلية، يعني قبل الحس قبل التماس مع الخارج والتجربة، وكذلك يمكن أن يكون للإنسان مدركات عقلية نظرية، أي تنتج من تلك القضايا البديهية بالاستدلال العقلي بلا حاجة إلى أساس مدركات. يدعي أنه يكثر الخطأ فيها، كلما نبتعد عن القضايا البديهية وعن القضايا الحسية ونتوهم في الأقياس الطولية والاستدلالات العقلية الطولية والاستنتاجات العقلية النظرية الطولية، نتوهم فيها أساسا يكثر الخطأ فيها بخلاف القضايا الحسية، لأن القضايا الحسية كونها محسوسة لا يكثر فيها ينظر فيها أكثر حقانية كان للواقع. ومن تعاب ليس انحصار مصدر المعرفة في الحس والتجربة وإنكار أن يكون للعقل مدركات قبل الحس والتجربة مستقلة عن الحس والتجربة، سواء مدركات بديهية أو حتى مدركات إيمانية نظرية مستنتجة من المدركات البديهية. ومن هنا يؤمن بصحة المعرفة العقلية في الرياضيات، مع أن المذهب الحسي حتى الرياضيات يحاول أن يقول أن الرياضيات ليست فيها معرفة أصلاً، وإنما هي عبارة عن تكرار قضايا تكرارية، وليست القضايا الرياضية معارف جديدة، وإنما كلها مصادرات تكرار فرض شيء ثم تحليل هذا الفرض لا أحسن. خلاف الذي يصرح بأن علوم الرياضيات عارف عقلية لكنها لكونها قريبة إلى البداهة أو قريبة إلى الحس تكون صحيحة طابقة للواقع يندر فيها الخطأ. إذن هناك فرق جوهري بين ذاك المذهب التجريبي الحسي وبين هذا المدعى الإخباري الذي قد يكون ظاهر الكلام المحدد. فلا تاريخ المسألة يقتضي أن يكون هناك تأثر، ولا أيضا صيغة البحث والمدعى الموجودة بالأراضي يناسب أن يكون محكوبا أو متأثرا فيه بما ذكره رواد المذهب الحسي في الأراضي. إذن هذا البحث التاريخي فبدأ لا القرن الثاني عشر الميلادي، يعني قبل حوالي 400 سنة، لا 200 سنة، قبل حوالي 400 سنة بدأت هناك في زمن الاضطرابي. من يراجع تاريخ الفلسفة الغربية لا يجد القرن الحادي عشر مثل هذه الأخبار، بدأت من القرن الثاني عشر. ليش؟ في الفلسفة الحديثة تاريخ الفلسفة الحديثة مكتوب ومشخص ومترجم إلى العربية بشكل دقيق، فلا أحد ولا ستون مختفين عن تاريخ الفلسفة الأوروبية المعاصرة، فيه ضبط دقيق لمبدأ هذه الاتجاهات. كان بحث تاريخي على كل حال، ليس بحث الأصولية، يمكن للإنسان أن يراجع المصادر الموجودة في هذا يريد أن ينفي ما فعله الأصولي له نزاع مع التسولي وليس له نزاع مع المنطقة وعلى كل حال هذا البحث الأول البحث التاريخي يحتاج به إلى مراجعة التاريخ. أما البحث الثاني وهو تعليقنا على كلام الأخباري الكلام الذي يطرح بهذا الشكل بشكل أنه يريد أن يدعي القصور في الكاشفية بمعنى أنه بعد أن نعلم بالخطأ كثيرا في الاستدلالات العقلية البرهانية إذن لا يمكن أن يكون هناك يقينون وجزمون وكشفون ترامون يحفر الإنسان من هذه الاستدلالات البرهانية. هذا الكلام الذي يذكره الأخباري أنه ينفي من نتيجة كثرة الخطأ الذي كشفناه هو وجدانيون وواضح من الكل، إذن فينبغي أن ينتفي اليقين ولا يحصل اليقين. هذا الكلام لا بد من تحليله وتشقيقه، فإن مراده من نفي اليقين وأنه ينبغي أن لا يحصل اليقين صار أن يكون نفي اليقين البرهاني المنطقي لا يكون نفي اليقين الأصولي. والفرق بين اليقين المنطقي واليقين الأصولي، اليقين المنطقي البرهاني واليقين الأصولي، أنه اليقين الأصولي يراد به مطلق الجزم واليقين بشيئين، سواء كان هذا اليقين حاصلا على أساس البرهان أو كان حاصلا على أساس آخر، على أساس الحاصل، بل حتى قطع القطاع ويقين القطاع أيضا يقين. بدخلات اليقين عن حالة الجد موجود هذا يقين في الأصولية، لكنه ليس يقين البرهان. وكذلك من يتخيل البرهان لكنه مخطئ يتصور أن هذا البرهان برهانه وهو ليس برهانا واقعا، هذا يحصل له اليقين، لكن المنطقي يقول هذا يقينه ليس يقينا برهانيا لأنه أخطأ نتيجة خطئه، تصور أن هذا الشيء صحيح أو أن هذا الاستدلال برهاني. فاليقين الأصولي يراد به مطلق حصول اليقين، سواء كان هذا اليقين على أساس البرهان الحقيقي أو كان على أساس توهم البرهان وتصور البرهان خطأ، أو على أساس الحال أو على أساس حالة نفسية وهو سرعة حصول اليقين كما في الخطاء، كل هذا يقين عند الأصولي وموضوع عند الفجية عند الأصولي. والكاشفية فيها تامة، لأن المراد الأصولي من الكاشفية كاشفية اليقين حصول نفس حالة اليقين والجزم وزوال احتمال الخلاف، كلما زال احتمال الخلاف وحصل جزم هذا يسميه الأصولي باليقين، وهو الذي يقول أنه حجة منجز معذر لا يمكن الرد عنه وإلى آخره الأحكام المتقدمة في بحث القطع وضعه هذا اليقين، سواء كان هذا اليقين حاصلا من برهان صحيح أو لم يكن حاصلا. هذا هو اليقين الأصولي. اليقين البرهاني المنطقي الذي نحن نسميه اليقين المنطقي، اليقين البرهاني هو خصوص ذلك اليقين الذي يكون ناشئا من برهان، برهان حقيقي واقعي صحيح، ذاك نسميه باليقين البرهاني، ويسميه الفيلسوف أو المنطق بكتاب البرهان، في كتاب البرهان، وأن البرهان يوجب اليقين، وهو يقين يدعي المنطقي، يعني يدعي المنطق الأرسطي أن البرهان إذا كان في مورد فاليقين الحاصل منه يقين مضمون الحقانية، يعني مضمون مطابقة للواقع، إذا كان ذاك برهانا، إذا كان على أساس البرهان، نعم قد يخطئ الإنسان يتصور ما ليس برهانا برهانا، هذا خطأ منه، وإلا لو كان غير مخطئ وكان برهانه برهانا كان يقينه بالنتيجة يقينا مضمون الحقانية، يعني مضمون المطابقة للواقع، أو إن شئتم قلتم لا يمكن أن لا يكون مطابقا للواقع، ضروري المطابقة للواقع باعتبار أن البرهان ضروري المطابقة للواقع، البرهان يتألف من مواد الاستدلال وشكل الاستدلال، قياس البرهان عبارة عن الأقيسة، الأقيسة المنطقية والاستدلالات المنطقية، فيها مواد طبايا وفيها أشكال الإنتاج، شكل الإنتاج، وكلاهما بديهي عنده. شكل الإنتاج بديهي، أشكال الإنتاج كلها لو إما بديهية أو ترجع إلى البديهي، فإن الشكل الأول بديهي والأشكال الثلاثة الأخرى ترجع إلى الشكل الأول بديهي. التمثيل والاستقراء إذا لم يكن لا يرجع إلى القياس لا يكون كاملا ولا يكون موجودا في صورة اليقين. مواد الطوالة أيضا إما هي بديهية أو تنتهي إلى البديهي في قياس الأجزاء. إذا كانت هي بديهية البرهان بكلا عنصرين المواد، كلا عنصرين استدلال البرهان، مواد القياس وشكل القياس بديهي. وإذا لم تكن بديهية المواد كانت نظرية، معناها أنها مستنتجة من قياس أكثر، وذلك القياس الأكثر أيضا قالوا هذا القياس له شكل له مادة، شكله بديهي الإنسان مادته أيضا لا بد أن تنتهي إلى المواد البديهية البديهيات الأوليات التي هي أيضا مسلمة وبديهية. إذن فكلما تم البرهان كان العلم بالنتيجة اليقين الحاصل من هذا البرهان مضمون الحقانية، لأن البرهان مؤلف من عنصرين كلاهما بديهي وكلاهما مضمون الحقانية. يعني هنا مضمون الحقانية صادقة ذاتا وصادقة بالواقع بحكم بداهة الله، فما ينتج منها أيضا بالذات البديهي أيضا يكون صادقة ومضمون. فيقصد باليقين البرهاني ذلك اليقين الخاص القائم على أساس البرهان، لا اليقين القائم على أساس الحال أو على أساس سرعة اختلال في المزاج كما في القطار، أو على أساس خفع في البرهان، تطور البرهان وتوهم البرهان فيتطور أن برهان ويحصل له يقين لأنه ليس يقين برهانيا لأنه ليس برهان. هذا توضيح شكلي اليقين، اليقين الأصولي وهو أصل أصول اليقين من أي سبب من خطأ، واليقين البرهاني المنطق. مدعى المحدث الاستراباتي هنا من أنه لكثرة الأخطاء في الاستدلالات البرهانية النظرية سوف لا يحصل يقينون، ما هو؟ تارة يكون مقصوده أن ينفي إمكان حصول اليقين البرهاني المنطق، وحيث أننا نجد الأخطاء في هذه البراهين الاستدلالات، لهذا يكشف أن هذه ليست براهين وليس لا يوجد ما يسميه المنطق بالبرهان ليس برهانا، إذ البرهان كيف يمكن وقوع الخطأ فيه فضلا عن كثرة الأخطاء؟ لو كانت بديهية كل عناصر البرهان بديهية، موادها بديهية أو تنتهي إلى البديهي، قياسها وأشكالها أيضا بديهية أو تنتهي إلى البديهي، إذا كيف وقع الخطأ فيها؟ هذا يدل على أنه لا يوجد برهان وأن ما يسميه المنطقي للبرهان هذا. فهو ينفي اليقين البرهاني باعتبار أن البرهان تسابق الانتهاء إلى البداهة والانتهاء إلى البداهة مع وقوع الخطأ فضلا عن كثرة الخطأ لا يجتمع. لازم يكون هذا مقصوده فلا يقين برهاني، وأخرى يكون مقصوده أنه لا يقين يحصل لنا أصلاً، أصل اليقين لا يحصل لأنه اليقين البرهاني لا يحصل، حتى اليقين الذي يكون على أساس تصور البرهان أيضا لا يحصل، على أساس تخيل البرهان أيضا لا يحصل، أو اليقين الحدسي أيضا لا يحصل. إذا كان مقصوده الأول فهذا لا يضر بالبحث الأصولي، وإن كان هذا الكلام أيضا غير صحيح على ما سوف يأتي، لكن لا يضر بالبحث الأصولي، وذلك باعتبار أن موضوع البحث الأصولي ليس اليقين البرهاني بالخصوص. الأصولي لا يدعي أن الحجية إنما هو لخصوص اليقين البرهاني، يقول كل يقين يحصل للإنسان ولو من غير برهان من الحال يكون هذا اليقين حجة، بل حتى من القطاع قالوا أن اليقين حجة أيضا حجة، أو من تخيل البرهان كل يقين حقيقي جزم وانتفاء باحتمال الخلاف حصل لدى الإنسان هذا موضوع لما يريده الأصولي من الجزئية والمعدلية والآثار الأخرى التي يريد أن يرتبها على اليقين. فنفي اليقين البرهاني بمعنى نفي البرهان في علم المنطق والفلسفة لا يضر البشر شيئا، إذا كانت الاستدلالات الأصولية على كل حال تنتهي إلى اليقين ولو لتخيل أنها براهين تنتهي إلى اليقين. فإذا انتهت إلى اليقين يكون يقينه كاشفا. الواقع لأن المراد بالكشف اليقين الأصولي هو نفس حالة اليقين والجذب، ويكون هذا الجذب وهذا الكشف من خلال نظر هذا المتيقن متحقق، وهو موضوع كل الموضوع وكل الآثار الأصولية. وأما إذا أراد نفي اليقين الأصولي أنه على هذا الأساس ينبغي أن لا يحصل يقينه لمن يكون ملتفتا إلى كثرة وقوع الأخطاء في الاستدلالات البرهانية ينبغي أن لا يقع هناك يقين أصلا، فهو يريد أن ينكر أصول أصل الجازم وأصل اليقين بعد الالتفات إلى كثرة هذه الأخطاء. إذا كان هذا مقصوده فحينئذ هذا الكلام في الدورة السابقة السيد الشهيد كان قد نقض عليه بنقضين وبجواب حلي عدل عنهما معا في هذه الدورة. نقض على هذا الكلام بنقضين. النقض الأول أنه لو فرض أن التفاتنا إلى وجود أخطاء كثيرة في الاستدلالات العقلية يوجب عدم حصول اليقين أصلا من هذه الاستدلالات. أصل اليقين لا يحصل، لا فقط اليقين البرهاني لا يحصل، أصل اليقين لا يحصل. إذن هذا يؤدي إلى أن الناس تقع في محذور، وهو أنه كيف نثبت حينئذ؟ المحقق الاسلامي ذكر هذا الكلام في مقابل الاستدلالات العقلية والبرهانية لإثبات الحكم الشرعي. يقول أنتم بعد أن تلتفتون إلى كثرة الخطأ ينبغي أن لا يحصل لكم يقين بالحكم الشرعي من هذه الاستدلالات أصلا، حتى اليقين الذي يكون حسيا أو يقينا مبنيا على التوهم البرهان بعد الالتفات إلى هذه الخصوصية كثرة الأخطاء لغير لا يحصل يقينه، ينبغي أن لا يحصل مثلا يقين بالحكم الشرعي، وإنما ينحصر وجه اليقين بالحكم الشرعي بالأخذ من الأدلة الشرعية. إذا كان هذا مقصوده نقول له حينئذ إذا كان الأمر هكذا أصل الشارع لماذا نثبت أن هذا شارع لكي يحصل لنا يقين بحكم شرعي ولو من الدليل السمعي؟ شارعيته لماذا نثبته؟ لا إشكال أننا نثبت شارعية الشارع بالاستدلال العقلي. صحيح أننا باستماعنا نعلم بالحكم الشرعي عن طريق الاستماع، لكن العلم بالحكم الشرعي عن طريق الاستماع فرع أن يكون هذا الذي سمعنا منه شارعا، يثبت شارعيته من مسألة السابقة. فشارعية الشارع لماذا نثبت الفسود الاستدلال العقلي؟ تصوير الدين لماذا نثبت الناقل؟ لأن تصوير الدين لابد أن يمسك بالعاقل ولا يمكن أن يثبت بالشرع نفسه، فإنه على مصادرة ودولة. إذن فإذا ناقش المحقق الإسترابادي في أصل حصول اليقين وقال أنه بعد الالتفات إلى كثرة الخطأ سوف يزول اليقين من كل الاستدلالات العقلية فلا يحصل يقينون وجزمون، ينبغي أن لا يحصل جزمون بشارعية الشارع أيضا من الاستدلالات العقلية، وبهذا سوف نفقد حتى الدليل السمحي بل نفقد الشريعة نفقد أصلا من حصول الدين. لابد لا يريده أن يحصل الإسترابادي المحدث الاسترابادي مدعى أن الأحكام الشرعية لا بد أن تؤخذ من السماع، ولا يدعي أن أصول الدين أيضا لا بد أن تؤخذ من السماع. الادعاء بالتالي واضح البطلان، بينما هذا الادعاء هنا أنه سوف لا يحصل يقين لنا أبدا من أي استدلال عقلي لأنه كثر الخطأ فيها، يؤدي إلى أن يكون اليقين بالشارع في أصول الدين حينئذ متزلزلا منتفيا زائلا يزول اليقين حينئذ هناك، فيزول اليقين بشارعية الشارع، وبالتالي لا قيمة للدليل السمعي أيضا ولا فائدة للدليل السمعي. هذا نقض، النقض الأول الذي أورد به في الدورة السابقة على هذا الكلام، ونقض ثاني أورد هناك قيل بأنه أن الاستدلالات الفقهية أيضا جملة منها هي استدلالات شبيهة للاستدلالات العقلية، يكون فيها خطأ أيضا كثيرا. الاستدلالات الفقهية أيضا نجد حتى عند الأخباريين أنفسهم عندما يستدلون بظهور آية أو بظهور رواية تعارض بين رواية أم مخصص من أحد الإخوانات أيضا يوجد استدلال. فأما مواد الاستدلال فيها عبارة عن الضرورات والدلالات والإجماعات ونحو ذلك من الأمور، وهذه الاستدلالات أيضا فيها خطر. إذن لو كان مجرد العلم لوقوع الخطأ في الاستدلالات يوجد زوال اليقين وعدم إمكان تحصيل اليقين من سنخ تلك الاستدلالات في أي مورد، إذن فالاستدلالات السلخية سوف تبتلي بنفس المحذور الذي ابتلت به الاستدلالات الأصولية لدى الأصوليين، وهو أنه سوف يزول اليقين في النتائج السلخية حتى في الأفعال السلخية لوقوع الخطأ فيها أيضا. وفي الاستدلالات المتعارفة حتى لدى الأخواريين في النتائج السلخية، إذن فإذا كان الالتفات إلى هذا الخطأ يوجب زوال أصول اليقين ينبغي أن يزول. وجواب حلي أجيب به في الدرس السابق حاصله أننا بالوجدان نجد أنه لا يزول اليقين، وإنما يحصل هذا اليقين رغم التفاتنا إلى الأعطاق في الاستدلالات البرهانية في الموارد الأخرى، بل كثرة الأخطاء فيها مع ذلك لا يزول اليقين لمن يمارس الاستدلال قد يحصل له اليقين. فالوجدان والتجربة شاهدان على أنه لا يزول اليقين قد يحصل اليقين، رغم حتى عندما يعرف بأن الاستدلالات النظرية في سائر الموارد فيها خطأ بل يذكر فيها الخطأ أيضا، مع ذلك قد يحصل له اليقين في المقام بدليل الوجدان والتجربة. هذا أيضا الجواب الحلي الذي تأثره على ذلك. يعني أليس اليقين أمر وجداني؟ إذا وجدانا كنا نحس بحصول اليقين، إذا حصول اليقين صحيح والكلام في البحث الثاني في نفي حصول اليقين الأصولي لا نفي حصول اليقين البرهاني. المفروض أننا قبلنا كلام الاستراباني على أنه يريد أن يدعي أنه لا يحصل اليقين الأصولي، ويقول الإنسان من حيث أنه هل هو متيقن حصل له اليقين أو لا، هذا بعد علم الفضول له لا يشك فيه، كونه حصل له اليقين بالوجدان هذا يطابق الواقع من حيث حصول اليقين يطابق الواقع، لا من حيث كون اليقين برهاني أو لا. نعم هذا اليقين ليس برهانيا أو لا يحرز كونه برهانيا، لكن حصول نفس اليقين يقيني مطابق حقاني يقينا، لأن علم الإنسان بأنه عالم علم فضولي لا إشكال في مضمون الحقانية كالعلوم الفضولية الأخرى. فالدعية ثانيا حلا وثالثا حلا بأنه وجداننا بل تجربة ملاحظة الآخرين أيضا هكذا أنه رغم علمهم بوجود أخطاء في الاستدلالات النظرية العقلية كثيرا، مع ذلك حينما هم يمارسون الاستدلال يحصل لهم اليقين، فاليقين الأصولي حاصل، يعني أصل اليقين حاصل للإنسان بشهادة الوجدان لنفس الإنسان حينما يستدل في مسألة يحصل له اليقين، وكونه له يقين هذا حضوري ليس حصولي وهو مضمون الحقانية، سواء كان يقينه مطابقا للواقع لبرهانيا مضمون الحقانية أو لم يكن مطابقا. كما أن التجربة أيضا تؤيد ذلك، وهو أنه من يلاحظ الآخرين أيضا يجد أن الآخرين حتى الذين يعرفون من العلماء والفلاسفة والحكماء بوجود أخطاء مثلا في الاستدلالات القرآنية قليلة أو كثيرة، مع ذلك عندما هم يمارسون الاستدلال يحصل لهم اليقين. فالوجدان والتجربة شاهدان على أن اليقين الأصل اليقين يحصل، ومجرد العلم بالخطأ أو بكثرة الخطأ لا يمنع عن حصول اليقين. نعم هذا اليقين ليس قد لا يكون برهانيا، وذاك الرجوع من الشق الاول من الشقين الذي ذكرنا اننا في الاصول لا نحتاج الى ان يكون اليقين برهانيا، وانما الذي نحتاجه ان يكون يقينا، الا انه كلا هذين البيانين يعني كلا هذين الجوابين النقضان والحال عدل عنهما في هذه الدوره ونقح كلام الاخواريين بتنقيح اخر افضل من ذا لا يرد عليه إلى هذين النقضين. أما النقض الأول لا يريد باعتبار أنه أنه يمكن للمحقق الاستراباد المحقق الاسترابادي أن يكون إثبات الشارع وشارعيته لا يكون بالاستدلالات البرهانية، إما يكون بالاستدلالات بأحكام عقلية بديهية أو فطرية، ما هو مدعى أنه إيمان بالله في الشارع إيمان فطري إيمان بديهي، أو على أساس الإحساس بالمعجزات ونحو ذلك بعد تطبيق كبرى بديهية عليها لا يحتاج إلى استدلال نظري. فالمعجزات مصادرها حسية، الكبرى المنطبقة عليها أيضا كبرى بديهية ليست برهانية ونظرية. إذن فمن هذه الناحية يحصل الإنسان له علم بشارعية الشارع بلا حاجة إلى هذه البراهين التحقيقية النظرية التي يذكر فيها الخطأ. قال بما أثبته سيد الشهيد نفسه في كتابه المعروف الأسس المنطقية أنه يمكن إثبات الشارع بالدليل الاستقرائي، بل الدليل الاستقرائي ما يسمى بدليل النظام عند الاعتبار. هذا الدليل دليل النظام ليس دليلا عقليا بل هو دليل استقرائي، وهو من أحسن الأدلة وأوضح الأدلة لإثبات الصانع ولإثبات الشارع وإثبات الرسول والمرسل والرسالة. وقد أثبته في مقدمة أيضا كتابه الكتاب الرابع لبيان دليل الدائرة المذكور إثبات كل أصول العقائد، أصول الدين والمذهب بمنهج الدليل الاستقرائي بلا حاجة إلى أي استدلال نظري برهاني، وإنما يستند فيه فقط إلى منهج الدليل الاستقرائي مع البديهية التي يحتاجها الاستقراء وهو استقرار الاجتماع المحيطين التي هي من البديهيات التي هي من قضايا البديهية وليس من قضايا البرهانية. إذن فإثبات الشارع ومشرعية الشارع شارعية الشارع لا يتوقف على قبول الاستدلالات النظرية البرهانية، وإنما يتوقف على قبول البديهيات الأولية أو القضايا البديهية الأولية أو قول منهج الاستقرائي الذي هو منهج يبني على الاستقراء الذي هو أوسع من الحس. الحس أيضا من مصادر المنهج الاستقرائي على مصادره. فالنقد الأول يمكن للمحدث الاستقرائي أن يدفعه من ذلك، والنقد الثاني أيضا يمكنه أن يدفعه، يقول بأنه الاستدلالات الفقهية موادها واستدلالاتها أيضا ليست نظرية، وإنما هي أمور ظواهر عرفية دلالات وظهورات وإجماعات، وهذه أيضا قضايا إما حسية أو غير حسية قريبة من الأمور الحسية. الظهور أمور حسية حس بالإنسان بوجدانه أو يسمعه عن اللغوي أو مثلا يشاهده في العرض، الإجماع أيضا كذلك الاستدلالات الموجودة هناك مثلا. فالاستدلالات الفقهية غير الاستدلالات التي تنبع من النظريات الأصولية المعقدة البرهانية، سائر الاستدلالات التي درج عليها الفقه والشيء العام عند الأصولية والأخباري معا استدلالات تقوم على معارف وقضايا حسية أو قريبة من الحس، والذي قبل المحقق الاستراء والذي المحقق الاستراء والذي قبل كون هذه القضايا قليل الخطأ الخطأ فيها أقل، وهو كذلك أن الخطأ فيه عن القضايا العرفية والظهورات أقل بكثير من الخطأ في مقولات الأدلة البرهانية في الفلسفة والحكمة بالكلام ونحو ذلك. ولهذا نجد في تلك المباحث يوجد فرق أساسي من الغرب إلى الشرق بين المدعيات، بينما مثل هذا الاختلاف لا يوجد في المدعيات الفقهاء وإنما الفروق تبقى جزئية وليست بتلك النقطة. إذن فكلا النقطين يمكن دفعهما بهذا النقطة. والجواب الحلي أيضا ليس يشفي الغليل، أنه وجدانا نحن نحس بحصول اليقين لدينا ولدى الآخر، صحيح أن وجه هذا الوجدان لا يمكن انكاره، والتجربة أيضا صحيحة أن اليقين الأصول أصل اليقين لا ينتفي حتى لمن يعلم بكثرة الخطأ، هو قد يحصل له اليقين واليقين فاليقين الحصولي متحقق، والآخرون أيضا كذلك، إلا أن هذا لا يحل روح إشكال المحدث الاسترابادي أنه كيف حينئذ يحصل هذا اليقين. هو يقول يتساءل يقول كيف يحصل هذا اليقين مع أنه حتى اليقين الأصولي كيف يحصل مع التفات هذا المتيقن بأن الاستدلالات التي خاضع منها هذا الاستدلال الذي أوجد له هذا اليقين من سنخ تلك الاستدلالات، كيف أوجد له اليقين وهو مرتبط وهو عالم بوقوع الخطأ كثيرا في مثل هذه الاستدلالات. أنا أحتاج إلى حل هذا دعوة الوجدان، ليس حلا إنما دعوة لنا يحصل لنا اليقين الأصولي حتى مع علمنا بكثرة الأخطاء في الاستدلالات البرهانية النظرية، فلا بد من حل لحسب الحقيقة، خصوصا وأن الأصولي يدعي استدلالاته أن استدلالاته في القواعد الأصولية برهانية، يدعي كونها برهانية، يقول هذه براهين نستدل بها لإثبات الملازمة أو إثبات الامتناع أو إثبات أي شيء، يتمسك بالبراهين ويدعي أنها براهين كالبراهين الفلسفية الملازمة. وهذا تمسك بعضهم بقال أن الواحد لا يذكر إلا الموحد، ومثل ذلك مثل فيها من القواعد الفلسفية. إذن فهو يدعي أن هذه البراهين واليقين الحاصل له أيضا يقين برهاني، فيطرح من الإشكال المحدث الاسترابادي باقيا أنه كيف حصل هذا اليقين مع هذا الاتفاق، وكيف نفسر هذا الوجدان؟ هذا الوجدان معنى ناشئ من كبير وجدان القطاع، الذي القطاع أيضا يرى وجدانا نفسه قاطعا بالفسر قطعا وهمي، وهمي بهذا المعنى، ليس المعنى ليس موجودا لكنه قطعا لا ينبغي أن يكون موجودا. ولهذا لو يلفت إلى أنه سريع القرض وقطاعون وينبه على ذلك كثيرا يزول له سرعة القرض، لا يحصل له القرض سريعا، هذا أيضا يكون قد يكون خالصا. فمجرد دعوة الوجدان لا يكفي لحل أن يكون جوابا خليا. ولهذا في الدورة الثانية حاول أولا يقرب مدعى المحدث الاسترابادي في أحد تقريبين فنيين، ثم يناقش في كل من التقريبين يأتي